الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا أسألك عينا دامعة وقلبا خاشعة ولسانا ذاكرة وجسدا على البلاء صابرة وعيشة هنيئة وبيتة مرضية ومرضا غير مخز ولا فاضح. أصلي وأسلم وأبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى رحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سيره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام الخالد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة، شرف المكان والزمان، والذي يسعدنا أن نستضيف بها فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار حفظه الله. باسمكم جميعا أرحب بك سيدي.
بارك الله،
حياك الله وبياك. كنا قد وقفنا في اللقاءات الماضية عند ملامح من الأحداث الكبرى في تاريخ مكة المكرمة، وأجدت سيدي وأفدت وأفضت خاصة برحلة الإسراء والمعراج التي كانت مكرمة ونتاجا لصبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأهداه الله عز وجل بأن يصعد إلى الملأ الأعلى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. تفضل سيدي.
أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. تحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
سبق أن قلنا أن مكة المكرمة هي أقدم مدينة على وجه الأرض.
نعم.
يرجع عمرها إلى 14,000 مليون سنة مضت. بنيت الكعبة على أول جزء من اليابسة بعد يعني خلق السماوات والأرض مباشرة. والعلم يقول لنا الآن أن عمر الكون الذي نحيا فيه حوالي 14,000 مليون سنة. ولابد لنا أن نعلم الناس جميعا بأن هذه أقدم مدينة على وجه الأرض. يقال يعني عن مدن كثيرة أنها مدن قديمة، ولكن أقدمها على الإطلاق مكة المكرمة. بنى الملائكة الكعبة، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من طاف بالبيت الملائكة. وبنوا المسجد الأقصى بعد ذلك بأربعين عاما. وقلنا أن التاريخ يقف عند 10,000 سنة مضت، يعني ما قبل 10,000 سنة يعني هو إنباء من الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم التاريخ شيئا عنه. واستقراء لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خرج ليقيم أول تجمع بشري على وجه هذا الكوكب في مكة المكرمة. طبعا عندما يزداد العدد يعني أراد ربنا تبارك وتعالى أن يجعل مكة يعني في وضع لا يطمع فيها الناس.
نعم.
يعني أرض صخرية جرداء، لا توجد تربة صالحة للزراعة، لا توجد وفرة في الماء حتى لا يطمع فيها مكان، وتبقى مكان للعبادة الخالصة يقصدها الذين يريدون أن يتشرفوا في هذا المكان في عبادة الحج.
نعم.
عندما زاد عدد ذرية آدم هاجروا إلى ما بين النهرين، أرض العراق الحالية. ونعلم من أنبياء الله في هذه المنطقة سيدنا نوح عليه السلام الذي شاع في قومه الشرك بالله لأول مرة في تاريخ البشرية.
الشرك
نعم.
نعم.
والشرك هو بوابة الشيطان إلى الإنسان. هذا التاريخ أو ما قبل التاريخ يعني يخبرنا عنه القرآن الكريم أن بعث نوح عليه السلام لقومه يدعوهم إلى التوحيد من جديد. والأصل في الإنسان الإيمان، لأن آدم كان أول الأنبياء عليه السلام. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد الخالص. لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك. كان يغريهم بقتلى، بكذبة، بسرقة، لكن لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك إلا في زمن قوم نوح.
نعم.
جاء نوح لقومه برسالة محددة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يؤمن معه إلا أقل القليل، وعندما يئس من هدايتهم بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة، دعا الله تعالى عليهم فجاء الطوفان الذي أغرقهم
جميعا.
نعم جميعا، يعني إلا من آمن معه. أنا أقول ذلك لأؤكد للناس أن مكة المكرمة هي أقدم مدينة على وجه الكرة الأرضية.
جميل.
وإذا أفرنا ذلك يعني يمكن أن يكون مدخل لقبول الدين عند كثير من الضالين والتائهين، أن هذه المدينة بالرغم من الميزات الهائلة التي أعطاها لها ربنا تبارك وتعالى، أنها أصل اليابسة، أنها وسط اليابسة، أنها خط طولها يتجه إلى الشمال الحقيقي في الإسقاط الأفقي لخرائط العالم، أنها تحت كعبة الملائكة في السماء السابعة، أنها على محور الكون كله، كل هذه وسائل دعوة راقية للإسلام بلغة العصر
وهي لغة المسلمين،
لغير المسلمين
حتى للمسلمين
وللمسلمين
تثبيتا
لهم على هذا.
ملايين الناس تتردد في كل عام، ولعل هذه الكلمات الرائعة منك سيدي يعني كثير من الإخوة المشاهدين لأول مرة يسمعونها.
صحيح.
أن نوح عاش في هنا بين مدينة رسول الله وبين تبوك وصالح وهود.
نعم. نعم يا أخي، يعني هو عم العالم غثاء من كتابات الغربيين والناس منبهرة، يعني واحد غربي يكتب يعني خلاص هذا هو الحق المطلق،
الكل يطبل ويزمر.
صحيح صحيح. أنا أقول يعني لا أقلل من قيمة النهضة العلمية والتقنية عند الغربيين،
صحيح،
ولكن المصيبة أنهم منذ بداية النهضة في الغرب تولى الكتابة أقلام كافرة أو مشركة أو ملحدة أو تائهة أو ضائعة أو مترددة لا تعرف الحق، فصاغوا كل نجاحاتهم العلمية بصياغات كافرة
كافرة
كافرة،
والناس انبهروا بها،
ينبهرون بها طبعا باسم العلم. وهذا كان أحد أسباب الضلال العام في العالم، وانعكس ذلك على أمة الإسلام، يعني كثير من أبناء المسلمين منبهرون بكتابة الغرب، والغرب ضلل العالم في قضايا كثيرة جدا
كثيرة
كثيرة جدا، يعني منها قضايا الخلق، منها قضايا يعني بدء التجمعات البشرية على سطح الكرة الأرضية، منها أنهم ينكرون أن مكة أقدم مدينة على وجه الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول من طاف بالبيت الملائكة. فأقول التاريخ القديم لمكة مجهول تماما عند كثير من الناس، عند غالبية الناس. أول تسجيل في التاريخ هو الأمر الإلهي لسيدنا إبراهيم عليه السلام أن يعني يأخذ سيدة هاجر ورضيع إسماعيل يضعهما عند قواعد البيت في مكة المكرمة، وهذا كان بداية عمران مكة في التاريخ. وأيضا قلنا أن هذا العمل كان له قيمة كبيرة، لأن في علم الله أن هاجر يعني ستصبر على هذه الغربة وتتحمل مشاق الوحدة، ولذلك دعا لها إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
أقف معك سيدي عند أمنا هاجر. طيب. رضي الله عنها أم الذبيح. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل ونعود إليكم لنكمل حديثنا عن ملامح من الأحداث الكبرى في تاريخ مكة المكرمة مع فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار حفظه الله، ابقوا معنا. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مع فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، مرحبا بك يا سيدي. كنا قد توقفنا مع فضيلتك قبل الفاصل عن هذه العظمة والحبايا والهدايا والمكرمات والعطايا والهبات من الله سبحانه وتعالى تشريفا لمكة ولأهل مكة ولعظمة مكة، وجميل جدا كما تفضلت، يعني هي ورقة رابحة لو يعني استطعنا استخدامها للعالم لأحب الدين وأحب الإسلام، كما أنها هي يعني بطاقة تعريف للمسلمين أنفسهم
وتصحيح لمفاهيم خاطئة كثير حقيقة، يعني شائع بين الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين كثير من المفاهيم الخاطئة، يعني قليل من أهل الأرض يعلمون هذه الحقائق، أن مكة هي أقدم مدينة على وجه الأرض. وقلنا في التاريخ يعني سردنا شيء مما قبل التاريخ.
نعم.
في التاريخ كان أول إعمار لمكة المكرمة كمدينة يعني إرسال أم إسماعيل ورضيعها.
نعم.
للسكنة عند قواعد البيت، وربنا تبارك وتعالى يعلم بعلمه المحيط أنه سيأتي من نسل إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم بعلم المحيط أن آدم عليه السلام كان أول من سكن مكة المكرمة، آدم وحواء عليهم رضوان الله، فيلتقي أول النبوة بختام النبوة، حتى يؤكد لكل عقلاء الأرض أنه إلهنا واحد، فلا بد وأن تكون هدايته للبشرية واحدة، وأن هذه الهداية أرسلها ربنا تبارك وتعالى على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، ثم أتمها وختمها وحفظها في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين، ولذلك تعهد بحفظ هذه الرسالة الخاتم. كثير من غير المسلمين يقولوا ألا تؤمنوا أن التوراة وحي سماوي؟ قل بلى، يعني جزء من إيماننا. ألا تؤمنوا أن الزبور وحي سماوي؟ بلى. ألا تؤمنوا أن الإنجيل وحي سماوي؟ بلى. لماذا حفظ القرآن ولم تحفظ هذه الكتب؟ أولا يعلم رب العالمين أنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول، وربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبقاء القرآن الكريم محفوظا بحفظ الله على مدى 1400 سنة إلى قيام الساعة
معجزة.
ثم كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال قائما بين ظهرانينا، يأمرنا بأوامر الله وينهانا بنواهيه.
جميل.
ويعلم ربنا تبارك وتعالى أنه سيأتي أنبياء بعد موسى عليه السلام وبعد داود عليه السلام وبعد عيسى عليه السلام، فكانت الرسالات لهم رسالات وقتية مرتبطة بفترات زمنية محددة. وكل نبي من الأنبياء أرسل إلى قومه، إلى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الناس كافة. لذلك حفظ القرآن الكريم، ودائما أقول أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 1400 سنة محفوظا بحفظ الله في نفس لغة وحيها اللغة العربية، يعني على مدى هذا المدى الطويل دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد، من أعظم معجزات هذا الكتاب العزيز.
علما أنها الكثير حاول.
طبعا. إلى يومنا هذا. نعم. ويعني ما عندي في هذا تاريخ طويل يعني من قبل عرضه. نعم. فأقول يا أخي الكريم أول عمران لمكة في التاريخ كان السيدة هاجر عليها رضوان الله ورضيعها إسماعيل عليه السلام. طبعا كثرت السكنة في مكة بعد أن فجر ربنا تبارك وتعالى عين زمزم، جاء جرهم وجاء ناس من اليمن كثيرون وسكنوا وتعرفوا على دين الله من خلال إبراهيم عليه السلام وولدي إسماعيل عليه السلام.
إذن سيدي أول سكنة كانت لإبراهيم وأهله إسماعيل وهاجر.
بس إبراهيم لم يسكن مكة.
هاجر وإسماعيل.
هاجر وإسماعيل.
طب آدم عليه السلام أين كان؟ هل سكن مكة؟
طبعا. يعني قلنا آدم هذا فيما قبل التاريخ.
نعم.
يعني التاريخ يقف عند 10,000 سنة.
بالضبط.
آدم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يعني في حدود 2500 قبل الميلاد إلى 3000 قبل الميلاد. يعني هذا من التاريخ،
يعني من 4000 سنة تقريبا. نعم.
هذا من التاريخ.
من التاريخ.
فإذا قلنا أنا حاولت أفصل ما بين إعمار مكة فيما قبل التاريخ
وبعد التاريخ.
صحيح. يعني أو في التاريخ.
نعم.
فأول إعمار لها في التاريخ المكتوب يعني السيدة هاجر ورضيها إسماعيل عليه السلام. وقلنا أن جرهم ومن جاء معهم من اليمن أسلموا وعاشوا على التوحيد الخالص لله تعالى، ثم كقصة غيث الأمم يعني بعث فيهم من حرف الدين وارتد عن الطريق القويم وترك الإسلام. لكن بقيت حرمة مكة في أذهانهم، وبقيت كرامة الكعبة في أذهانهم، وبقي الحج في أذهانهم، ولكن بانحراف عن الأصل، وهذا قصة كل الرسالات السماوية.
صحيح.
وظلت مكة يعني تبعد عن الدين إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الشرك والوثنية وعبادة الأصنام والأوثان التي ابتدعها قوم نوح هو دين يعني مشركي وكفار مكة. فلذلك نقول أن بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت حدثا خطيرا في تاريخ البشرية، ولا يعرف قيمة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم إلا من درس واقع العالم قبل مقدمه الشريف قبعته الشريفة. جاء محمد صلى الله عليه وسلم فرد ليقاوم الشرك في مكة وفي كل الجزيرة العربية، ويقاوم الانحراف عن الدين في كل الجزيرة العربية، وكان يعني تأييد الله له سبحانه وتعالى عظيما.
نعم.
يعني من يتخيل أن فرد يستطيع أن يقاوم هذا التيار الجارد من الشرك
ويغير مجرى العالم
وينشر
الفضيلة.
نعم. ويعني كان العالم كله قد فقد الصلة بالهداية الربانية.
صحيح.
اليهود كانوا فقدوا التوراة وابتدعوا في الدين وتقولوا على رب العالمين، النصارى كانوا قد فقدوا الإنجيل وابتدعوا في الدين وتقولوا على رب العالمين، أهل الجزيرة العربية نسوا التوحيد وعبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، الناس ما بين النهرين ابتدعوا المجوسية والزرادشتية والمانوية، أهل جنوب شرق آسيا ابتدعوا أديان لا أصل لها يعني أو ربما كان لها أصول صحيحة ثم انحرفوا، الهندوسية البوذية الجينية وغيرها من البلاد. فالدنيا كانت أظلمت تماما.
الله أكبر.
وجاء هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ليرد البشرية إلى معرفة دينها الصحيح ومعرفة ربها، وجاهد في سبيل الله جهادا لا يعلمه إلا الله. ولذلك نقول أن بعد عودته من رحلة الإسراء والمعراج دخل مكة في حمى أحد المشركين، فأكرمه ربنا تبارك وتعالى بمعجزة الإسراء والمعراج تطمينا له بمعية الله، وتطمينا له أنه على الحق، وتطمينا له أن الله سينصره على هؤلاء المشركين. بعد أن عاد من رحلة الإسراء والمعراج يعني تندر كفار قريش بهذه المعجزة العظيمة وأنكرها كثير منهم، وكان ممن أول من آمن بها أبو بكر الصديق
رضي الله
عنه. قالوا أن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى القدس وعاد يعني في وعاد ليجد فراشه دافيا، فيقول أو قال ذلك إن كان قد ذلك فقد صدق.
صلى الله
عليه وسلم. يعني أبو بكر له قيمة كبيرة يعني في تاريخ الإسلام. بدأ الاضطهاد الحقيقي للمسلمين في مكة بعد وفاة أبو طالب ووفاة السيدة خديجة، وكان سندين كبيرين للرسول صلى الله عليه وسلم بعد الله سبحانه وتعالى. فاضطر الرسول أن يشجع نفر من المسلمين للهجرة إلى الحبشة. وكانت أول هجرة هي الهجرة إلى الحبشة، وجاءت على مرحلتين. الهجرة الأولى يعني كان فيها 16 مسلما ومسلمة، ثم تلاهم 83 رجلا و19 امرأة، وهاجروا من ظلم قريش وكفار قريش،
وفيهم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
صهره عثمان بن عفان.
صحيح. صلى نعم. الله عليه وسلم. وكان الرسول يقول لهم إن بها ملكا، إن لها ملكا لا يظلم عنده أحد.
نعم.
والنجاشية واحد النجاشية يعني هاجروا، وبالرغم من ذلك حاولت قريش أن تتتبعهم وتغري النجاشي بطردهم من الحبشة ونسلمهم لكفار قريش، ولكن قيض الله يعني لهؤلاء المهاجرين يعني قلبا رحيما، سألهم يعني ماذا يدعو إلى ماذا يدعو محمد، فحكى له أنه يؤمن بنبوة عيسى عليه السلام.
جعفر بن أبي طالب.
نعم جعفر بن أبي طالب. صحيح. أنه يؤمن بنبوة عيسى عليه السلام وبشريته ويؤمن بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فقال والله إن هذا الأمر والموجود عندنا في كتبنا، على الرغم من أن قساوسته كانوا ضد ذلك، وكانوا قد بدأوا في الشرك واتباع الفكرة الخاطئة أن عيسى ابن الله وأنه له قداسة معينة عندهم. يعني رجعوا بقوا في الحبشة لفترة، ثم لحقتهم رحلة ثانية من المسلمين، وكان هذا تمهيد لهجرة المسلمين من مكة بصفة عامة.
لعلي سيدي أقف معك مع أول سفير في الإسلام، جعفر بن أبي طالب ابن عم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أعطى نموذجا حسيا ومعنويا حقيقة عن سفراء الإسلام وعن سفراء، يعني ما درس في جامعات ولا حوى شهادات، إنما بكلمات بسيطة استطاع أن يحول عقل هذا الملك العظيم ملك الحبشة من الظلم إلى العدل، إلى حتى أن الله عز وجل أكرمه. لعلي سيدي نكمل إن شاء الله تعالى إن سمحت في حلقة جديدة إن شاء الله. أيها الإخوة المشاهدون، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار حفظه الله وبارك في عمره الأنوار، حتى ألقاكم بإذنه تبارك وتعالى في حلقة جديدة من برنامجكم مكة شرف المكان والزمان. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.